بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في المطلب الثالث، وهو أنه هناك بعض النصوص والروايات دلت على ترتب الثواب على بعض المقدمات، وقلنا بأنه بناء على ما ذهب له الآخون من أن المقدمة لا تكون موضوعا لاستحقاق المثوبة، فكيف نوجه هذه الروايات الدالة على ذلك، إذ قد يستدل بهذه الروايات على أن الأمر الغيري امتثاله موضوع لاستحقاق الثواب، خلافا لما ذكره الآخوند. فحاول الآخوند أن يدفع هذا الإشكال على هذه الروايات، أو هذا الإشكال الوارد عليه. وحاصل ما أفاده قدس سره بأنه إذا خلينا نحن وظاهر هذه الروايات، فالأمر كما تقولون. لو خلينا نحن وظاهر هذه الروايات بغض النظر عن قرينة أخرى، ظاهرها ترتب الثواب على امتثال الأمر الغيري في المقدمة، ولكنه لا بد من رفع اليد عن ظاهر هذه الروايات، وذلك لاستقلال العقل بأن موافقة الأمر الغيري بما هو أمر غيري لا يوجب قربا للمولى، فلا يستحق المثوبة، لأن المثوبة من تبعات ولوازم القرب. وكذا في ضده، وهو شنو؟ هو العقوبة، فإن العقوبة من تبعات البعد. فإذا كان الإنسان فعل فعلا أوجب البعد عن الله صار مطرودا فاستحق العقاب. إذن مع فرض استقلال العقل بأن موافقة الأمر الغيري بما هو أمر غيري لا يوجب قربان، فلا يوجب مثوبة كما عرفت بالأمس، فلا بد من رفع اليد عن هذا الظاهر الأولي المستفاد من النصوص. وهنا خلاف كبروي بين الأعلام، نكتة يعني، أنه إذا كان عندنا دليل ظاهره بحسب اللفظ شيء معين، ولكن مقتضى الحكم العقلي أو الارتكاز العقلائي أو السيرة المتشرعية خلاف هذا الظاهر، فهل يكون حكم العقل أو العقلاء أو الارتكاز المتشرعي قرينة منفصلة تؤثر على أو تعارض هذا الظهور في الحجية، أو أنها بمثابة القرينة المتصلة الموجبة لانعقاد أصل ظهور الدليل على طبق القرينة؟ واضح النكتة؟ هنا خلاف كبروي بين الأعلام. ففي مقامنا مثلا، لو وضعنا يدنا على ظاهر هذه الروايات، فإن ظاهرها أن الأمر الغيري بما هو أمر غيري موضوع لاستحقاق الثواب وموجب للقرب،
ولكن عندنا حكم عقلي كما بحثناه بالأمس أن العقل يستقل بعدم استحقاق الثواب على نفس الأمر الغيري بما هو أمر غيري. فهل هذا الحكم العقلي أو السيرة العقلائية، إذا طبقنا السيرة العقلائية كما أشرنا بالأمس، هل هذا بمثابة القرينة المنفصلة المعارضة لظهور الآية أو ظهور الروايات، فيحصل تعارض بينهما فيقدم مثلا الأقوى وهو حكم العقل القطعي مثلا، أو أن هذا بمثابة القرينة المتصلة الموجب لأنه لا ينعقد ظهور أصلا على خلاف حكم العقل أو العقلاء أو الارتكاز المتشرعي؟ هذه مسألة كبروية وقد نقحناها في بحث الرسائل أكثر، وأشرنا هناك أن هنا ثلاث مسالك عند الأعلام إشارة فقط. مسلك يقول بأنه جميع هذه الموارد بمثابة القرائن المنفصلة، حكم العقل، سيرة عقلائية، سيرة متشرعية على خلاف الظهور بمثابة القرائن المنفصلة، وتقدم تلك الأدلة على الظهور للأقوائية في الدلالة. مسلك آخر يقول لا، جميع هذه الموارد بمثابة القرينة المتصلة، غايته أنها لبية، إذ القرائن المتصلة تارة لفظية وتارة لبية، والظهور النهائي ينعقد على طبق القرينة المتصلة لفظية أو لبية. المسلك الثالث هو التفصيل بين ما لو كان حكم العقل أو الارتكاز العقلائي واضح وبين وجلي في زمان النص، بحيث أن الملقى له الخطاب لا يتلقى النص إلا على طبق المرتكزات العقلية والعقلائية والمتشرعية، فلا يرى الملقى له النص ظهور في الدليل على خلاف حكم العقل أو العقلاء أو السيرة المتشرعية، فيكون هذا بمثابة القرينة المتصلة. وبين الحكم العقلي النظري غير الواضح الذي يحتاج إلى التفات وتنبيه ونقد وإبرام، وإن كان هو حكم عقلي لكنه غير واضح، يعني بالنسبة غير واضح غير موجود في ارتكاز في ارتكاز الشخص ملتفت إليه يحتاج إلى تنبيه، وكذا السيرة العقلائية بعض السير واضحة وبعض السير تحتاج إلى منبهات حتى تلتفت إليها. فإن كان من قبيل الأمور الواضحة فهو بمثابة القرينة المتصلة، وإن لم يكن بمثابة بذاك الوضوح فهو بمثابة القرينة المنفصلة. ولعله يظهر من الآخون في كلماته في الكفاية المسلك الثالث، هذا المسلك، وهو التفصيل بين القرائن العقلية أو العقلائية الواضحة وعدمه. وهنا تطبيقا إلى هذا المطلب في المقام، تارة نبني على أن العقل يستقل بوضوح على أن الأمر الغيري بما هو أمر غيري لا يستحق عليه الثواب ولا على مخالفته العقاب، وكذا الارتكاز العقلائي لا يقول أن المكلف إذا امتثل واجب له 10 مقدمات يستحق 11 مثوبة. هذا من الأمور الواضحة بديهية، فيكون هذا بمثابة القرينة المتصلة الموجبة لانعقاد ظهور النصوص على طبق حكم العقل. لا يمكن أن ينعقد ظهور على خلاف حكم العقل أو سيرة العقلاء، وإن ادعي أنه ليس من المكانة وليس من الوضوح بمكان، فإن هذا بمثابة القرينة المنفصلة، فلا بد أن نصرف ظاهر الدليل الذي انعقد ظهوره على طبق الحكم العقلي النظري الذي يحتاج إلى الالتفات أو السيرة العقلائية غير الواضحة. المهم فنقول على كل حال على كلا المسلكين نحن لابد أن نرفع اليد عن الظهر أو ما ينعقد الظهر على التعبيرات الآن تلتفت إما أنه نرفع اليد عن الظهور أو ما ينعقد الظهور إلا على طبق حكم العاق على المسلكين الآن يعني الآن بعد التفت يعني. فإذا يقال بأنه هذه الروايات لا ينعقد لها ظهور على خلاف الحكم العقلي الواضح المستقل أن الأمر الغيري بما هو أمر غيري لا يوجب استحقاق المثوبة، فلا بد من توجيه هذه الروايات أو لا بد من استظهار معنى مناسب للحكم العقلي. وذكر الآخن في الكتاب وجهين لهاته الروايات. الوجه الأول أن يقال بأن الروايات وإن نسبت المثوبة إلى المقدمة ولكن في الحقيقة الثواب لذي المقدمة وإنما نسب إلى المقدمة من باب أنها السبب في حمازة الفعل ومشقته، فتكون كثرة المقدمات وصعوبتها حيثية تعليلية لاتصاف ذي المقدمة بأنه خير الأعمال أحمزها وأشقها. فالمقدمات حيثية تعليلية لاتصاف ذي المقدمة بأنه هذا عمل فيه حمازة فيه مشقة، ومقتضى ذلك أن الثواب يترتب أكثر بكثرة المقدمات لا أن المقدمة حيث هي تقييدية للثواب، أي أن معروض الثواب مو المقدمة، واضح؟ معروض الثواب مو المقدمة مو حيث هي تقييدية، معروض الثواب ذي المقدمة غايته أن المقدمات كثرة كما وكيفا ومشقة توجب اتصاف ذي المقدمة بأنه صار أشقها وأحمزها فيستحق الثواب الأكثر على ذي المقدمة. فمتى ما شرع المكلف بالمقدمة وأتى بالمقدمة لا بعنوان أنها مقدمة في نفسها بما هي هي بما هي طريق لتحصيل ذي المقدمة، متى ما شرع في بل المقدمات بما هي مقدمات لذي المقدمة صار ذي المقدمة من مصادق أنه أشق الأعمال وأحمزها، فتزداد المثوبة على ذي المقدمة بزيادة المقدمات كما ومشقة. وإنما نسبت في الروايات الثواب إلى شنو؟ إلى المقدمة من باب أنها السبب لذاك المسبب، ويتعارف نسبة الشيء إلى السبب ويراد منه شنو؟ المسبب. هذا التخريج الأول. التخريج الثاني أنه إذا قلتم مثلا أنه لا يمكن أو أن هذا خلاف الظاهر كذا، يقال يحمل الروايات على باب التفضل والفضل بيده يؤتيه من يشاء، فيقال بأن ما ورد في الروايات على أن المكلف يستحق بكل خطوة عتق رقبه وجنه مثلا حجه وعمره وما شاكل ذلك، لا من باب أنه امتثال الأمر الغيري موضوعا لاستحقاق الثواب، بل من باب أن الشر يتفضل عليه. وحينئذ إذا كان الثواب من باب التفضل ويمكن حمله على التفضل فلا يمكن التمسك بهذه الروايات لاستظهار معنى خلاف ما ذكرنا، واضح؟ لأنه ذكرنا أن العقل يستقل بعدم استحقاق المثوبة، والرواية في مقام الإثبات صالحة للاستحقاق بدواً، صالحة للتفضل تارة أخرى، فيتعين حمله على التفضل لأن الأول شنو؟ لأن الأول غير معقول. وإذا كان واحد يقول لا في النتيجة معقول، حتى لو كان معقول ما يأثر، لأنه هذا صلى الله عليه وسلم فلا يصح التمسك بهذه الروايات لإثبات استحقاق المثوبة على شنو؟ على الواجب الغيري، بل يمكن حمل الروايات على الامتنان. في جواب ثالث ما أشار له المصنف يبني عليه جمل الأعلام، هذه الروايات تدل على الاستحباب النفسي لنفس المقدمة، فإن المقدمة تارة تلحظ بما هي مقدمة للغير، وتارة تلحظ في حد ذاتها. وقد أشار الشيخ الآخر في أول بحث تفسير الواجب النفسي والواجب الغيري أن الشيء الواحد قد يوجد له عنوانان، عنوان راجح ذاتي وعنوان راجح غيري كمقدمة للغير، فيقال أنه بلحاظ النظر إلى ذاته فيه خصوصية موجبة للتلبس بالرجحان الذاتي. هذا مظهر من مظاهر العبودية، المشي للحاج، المشي للزيارة، مظهر من مظاهر العبودية بغض النظر عن تحقق ذي المقدمة، سواء تحققت ذي المقدمة أو ما تحققت، نفس هذا في حد ذاته راجع. نظير الوضوء، الوضوء في حد ذاته مستحب بالاستحباب النفسي، وهو أيضا واجب بالوجوب الغيري، والثواب إنما مترتب على الاستحباب النفسي لا على الوجوب الغيري. والذي يؤكد ذلك شيخنا أن ظاهر الروايات أنه يستحق الثواب حتى وإن لم يتحقق ذي المقدمة، متى ما مشى خطوة فيستحق الثواب، أمكنه الوصول إلى ذي المقدمة أو ما أمكنه، الروايات مطلقة. فلو حملنا الروايات على أنها من باب أفضل الأعمال أحمزها، لازمه أن الثواب على ذي المقدمة، فلا بد من الاتيان بذي المقدمة، مع أن الروايات تشير إلى ترتب الثواب مطلقا، وصل إلى ذي المقدمة أو لم يصل إلى ذي المقدمة. واضح الفكرة؟ فقد يقال بأن ظاهر الروايات إما التفضل أو أنها إشارة إلى الاستحباب النفسي في ماذا؟ في نفس المقدمات. هذا تمام الكلام في هذه المطلب، في هذا المطلب الثالث. قال نعم لا بأس باستحقاق العقوبة، هم شرحنا، على المخالفة عند ترك المقدمة، ولا بأس بزيادة المثوبة. واضح المثوبة عطف على شنو؟ على شنو؟ باستحقاق، وبزيادة معطوف على باستحقاق. لا بأس بزيادة المثوبة على الموافقة فيما لو أتى بالمقدمات، مو بما هي هي، بما هي مقدمات له. واضح، لسوال عنديك لذي المقدمة، ولا عشان المقدمة، لذي المقدمة له، من باب أنه ذي المقدمة يصير حينئذ من أفضل الأعمال حيث صار أشقها. وعليه، هاي الوجه الأول، ينزل. شو ينزل؟ يعني ظاهر الروايات لو خلية وحد ذاته كما تقولون أن الثواب على المقدمة وعلى امتثال الأمر الغيري، ولكننا نرفع اليد عن هذا الظاهر ببركة استقلال العقل الذي ذكرناه في البحث السابق. قال وعليه ينزل ما ورد في الأخبار من الثواب على المقدمات، فنحمله على أن الثواب لذي المقدمة غايته المقدمة حيثية تعليلية لاتصاف ذي المقدمة بأنه أحمزها وأشقها، أو على التفضل. فتأمل جيدا ليش تحملها؟ قال وذلك، هذا تعليل. شنو تعليل؟ ليش ينزل؟ ليش تنزل؟ ليش ترفع يدك عن ظاهر الأخبار؟ قال وذلك لبداهة، أمر بديهي واضح، لبداهة أن موافقة الأمر الغيري بما هو أمر لا بما هو شروع في طاعة الأمر النفسي لا توجب قربان، ولا مخالفته بما هو كذلك بعدان، والمثوبة والعقوبة إنما تكونان من تبعات القرب والبعد. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. بعدما انتهى من التذنيب الأول تعرض إلى إشكال ودافع، وهذا بحث عقده الأعلام بعد الآخون، بل قبله شيخ العظم أيضا تعرض إليه، مسألة ما يسمى بمنشئية عبادية الطهارات الثلاث. منشأ عبادية الطهارات الثلاث، وفي الحقيقة هنا إشكالات ثلاثة تعرض لها المصنف، ويوجد إشكال رابع تعرض له الشيخ الأعظم. فالمهم في مورد الطهارات الثلاث، أي الغسل، الوضوء، التيمم، المهم هنا إن المهم من الإشكالات أربعة، في إشكالات أخرى بس المهم منها أربعة. تعرض الآخون في الكتاب إلى ثلاثة منها. الإشكال الأول، نتعرض للإشكالات. الإشكال الأول، ذكرتم أن موافقة الأمر الغيري لا يوجب التقرب، والمفروض حصول التقرب بالإتيان بالطهارات الثلاث لأجل غاياتها كالصلاة، كالطواف، كالصوم. فالمكلف لو أراد أن يصلي أتى بالوضوء، لا إشكال عند أحد أن الوضوء يوجب القربية ويحصل به التقرب، مع أن موافقة الأمر الغيري لا توجب التقرب، فكيف حصل تقرب في الوضوء؟ وكذا لو اغتسل لأجل الصوم، وكذا لو تيمم، فالطهارات الثلاث لأجل غاياتها توجب تقربا بلا إشكال، وهي من الأمور العبادية. فكيف تقولون بأن الأمر الغيري لا يوجب تقربا؟ فمن أين نشأت القربية في هذه العبادة طهارات الثلاث؟ هذا الأول. الثاني، موافقة الأمر الغيري لا تستوجب ثوابا، هذا غير القرب والبعد، لا تستوجب ثوابا، والحال أن من أتى بالطهارات الثلاث يترتب عليه الثواب بلا إشكال عند أحد. الوضوء للصلاة، الغسل لأجل الصوم، يترتب على الإتيان به الثواب، فكيف تقولون بأن الأمر الغيري لا يوجب ثوابا؟ فكيف تفسرون لنا الثواب المترتب على الطهارات الثلاث؟ الإشكال الثالث، أن الأمر الغيري توصلي، يسقط بمجرد الإتيان بمتعلقه، فمثلا قطع المسافة إلى الحج إذا كانت المقدمات واجبة بالوجوب الغيري، متى ما تحقق متعلق الأمر الغيري في الخارج سقط الوجوب الغيري، مع أنه في الطهارات الثلاث ليس الأمر كذلك، بل لا بد من الإتيان بها على نحو العبادية وقصد الامتثال. وإذا لم يأتي بشنو؟ إذا لم يأتي بالطهارات الثلاث التي هي متعلق للأمر الغيري بقصد القربة، ما تحقق منه امتثال الأمر الغيري، مع أن الأمر الغيري شنو؟ توصلي متعبدي، لأن الأمر الغيري إنما وجب لأجل تحقيق الواجب. فما هو منشأ شرطية قصد التقرب في الأمر الغير المتعلق بالطهارات الثلاث؟ واضح؟ إذن من جهة في قرب، في من جهة يتحقق ثواب، من جهة أخرى لا بد من قصد القربة. والفرق بين الأول والثالث، هذا الاشتباه يصير كثير في بحث اجتماع الأمر والنهي، فرق بين مسألة أصل المقربية وبين قصد التقرب، وهذا وقع في خلط كثير في بحث اجتماع الأمر والنهي. ينبغي الالتفات إلى أن هنا، وأنا أشرت عليه سابقا، ينبغي الالتفات إلى أن هناك فرق بين أصل المقربية وقصد التقرب، حيث ذكر الأعلام أنه هل يشترط في الفعل أن يكون له صلاحية للمقربية أو لا؟ فتارة يكون الفعل له صلاحية للمقربية، يعني اقتضاء التقرب به للمولى يتحقق فيه المقتضي، مو قصد القرب له، هو في نفسه فيه مقتضي. فمثلا في الأمثلة العرفية لا يمكن أن أتقرب إلى شخص بشيء ليس راجحا عنده، تفتين؟ إذا أريد أن أتقرب إليك أعطيك شيئا يوجب له يكون فيه حيثية تقتضي راجحية عند المعطى بحيث يصلح للتقرب، له صلاحية للمقربية. أما لو أردت أن أتقرب إلى الشخص بمكروه عنده فيقال هذا الذي جعلته وجها أو وسيلة أو موضوعا لحصول التقرب، هذا يوجب البعد عن المولى، ما يجب القرب للمولى، لأن حيثية في حيثية مرجوحة لا حيثية راجحة. ولهذا ذكر جمع من الأعلام أنه يشترط في نفس الفعل المأتي به بغض النظر عن قصد القربة له شرط أن يكون في اقتضاء للتقرب للمولى، وأما لو كان هو مبغوض للمولى فلا يكون المبغوض مقربا. وضع عبارة يقولون فلا يكون المبغوض مقربا، بل ذهب السيد الشهيد قدس سره أنه لا يكفي فقط أن لا يكون مبغوض بحيث تتساوى درجة الرجحان والمرجوحية، بل لا بد من وجود جهة راجحة حتى يكون صالح للمقربية. لا يمكن أن أتقرب إليك بما هو متساوى النسبة بالنسبة إليك، لا بد أن تكون فيه جهة راجحة حتى يوجب تقربا. أتقرب إلى السيد أعطي شيء، وجوده وعدمه سيان، هذا ما يحقق المقربية. إذن تارة نبحث عن المقربية، وهذه خصوصية في وين؟ في نفس الفعل بغض النظر عن القصد. الآن بعدما فرغنا عن أن الفعل في حد ذاته فيه حيثية تقتضي المقربية إلى الطرف إلى المولى، هل يشترط قصد القربة أو لا يشترط قصد القربة؟ إذن هذا الشرط في رتبة متأخرة عن صلاحية الفعل للمقربية في حد ذاته. أما لو كان الفعل في حد ذاته مبغوض، هل معنى البحث يشترط قصد القربة وما يشترط؟ هل هو معنى البحث؟ ليس له معنى. ولهذا في بحث اجتماع الأمر والنهي حصل خلط بين صلاحية الفعل للمقربية، فيقولون المبغوض لا يوجب المقربية، وبين عدم إمكان قصد القربة في الفعل المبغوض، وفرق بين المطلبين، وصار خلط بينهم وكل واحد آثار. فذكروا مثلا إذا اجتمع الأمر والنهي، وقلنا باجتماع الأمر والنهي بناء على اجتماع الأمر والنهي، ما هو المحذور؟ هل المحذور أن المبغوض لا يقع مقربا أو عدم قصد التقرب بالمبغوض؟ شنو هو المحذور؟ لو كان المحذور عدم إمكان قصد التقرب بالمبغوض فهذا فرع التفات العبد أنه مبغوض، فلا يمكنه أن يقصد التقرب، صحيح؟ إذا التفت العبد أن هذا مبغوض للمولى يقول لا يتأتى مني قصد التقرب، ولهذا قصد التقرب يتأتى من الجاهل، يتأتى من الغافل، يتأتى من الناسي، يتأتى من القاطع بالخلاف. ولكن لو جعلنا المحذور عدم صلاحية الفعل للمقربية لا فرق بين الناسي والغافل، لأن الفعل في حد ذاته مصالح للمقربية والمبغوض لا يقع مقربا. واضح الفكرة؟ إذن هنا حيثيتان. فنحن في المطلب الأول قلنا أن الطهارات الثلاث توجب المقربية، وإذا أوجبت المقربية فإن هذا خلاف قوانين الأمر الغيري، لأن الأمر الغيري متعلقه في حد ذاته لا يوجب المقربية، بل المقربية ثم تحصل في ذي المقدمة لا في المقدمة. وأما في الأطلب الثالث قلنا مو بس في مقربية، لا بد من قصد القربة، ولا يكتفى بأن الفعل فيه حيثية توجب المقربية للمولى، بل لا بد من قصد القربة، بحيث إذا ما قصد القربة ما تحقق الامتثال. فهذه إشكالات ثلاثة تعرض لها الآخن في الكتاب. وهناك إشكال رابع وهو إشكال الدور، لم يتعرض له المصنف في البحث، وقد ركز عليه كثيرا الشيخ الأعظم في كتاب الطهارة في الجزء الثاني، لأنه بعدين بيفيدنا المطلب، لازم تراجعوا لغد، راجعوا مطلب الشيخ الأعظم لأنه سيأتي إلى غد، نتعرض إلى كلام الشيخ لأنه بلي هناك تعليق على ما أفاده المصنف في هذا البحث. أعطيكم، وقد تعرض من شيخ من سيدنا الشيخ الأعظم في وين؟ في وين تعرض؟ كتاب الطهارة، نعم، والمكاسب شيخ. بل في الجزء الثاني صفحة 55 تعرض إلى إشكال الدور وحاول دفعه ببيانين. انتهى أنا فهم إشكال الدور، البيان سيأتي من الشيخ، تعرض الشاخن يتعرض إلى أجوبة الشيخ الأعظم. وقد تعرض له سيد المنتقى مفصلان وشرحه مفصلان، أسهل لكم لأنه عبارة مغلقة، الشيخ صفحة 242. في صفحة 242 تعرض سيد المنتقى إلى إشكال الدور الذي أفاده الشيخ الأعظم وشرحه مفصلاً، ثم علق على إشكال الدور في صفحة 253. شوف الفاصلة، يعني صفحة 242 بيّن كلام الشيخ الأعظم، لما جاء صفحة 253 قام وناقش كلمات الشيخ الأعظم. وأفضل من بحث هذه المطالب بحسب المراجعة سيد المنتقى، وقد أجاد ودقق في كلمات الأعلام، شرح كلمات الآخر بالتفصيل، وشرح كلام الشيخ بالتفصيل، وجاب الكلمات. فلا بد أن تحاولوا تتابعوه، لأنه أجاد وأفاد في المقام. نعم، سيد أخوي أيضا تعرض إلى هذا المطلب صفحة 203، وأجاد أيضا في البحث تعرض إلى هذا المطلب في المحاضرات صفحة 232، وهذه من المسائل الدقيقة. بحث شنو؟ منشأ عبادية الطهارات الثلاث. هذا هو الإشكال، إشكال ودفع. هذا هو الإشكال، أما الدفع خلنا نقرأ الإشكال. قال: أما الأول، إيه الإشكال؟ هو في الإشكال حقيقة كم إشكال صار؟ ثلاث إشكالات. فهو أنه إذا كان الأمر الغيري بما هو لا إطاعة له، هذا أولا، ولا قرب في موافقته، نعم هي لا إطاعة ولا قرب، هي نفس الشيء، لا إطاعة له ولا قرب، ولا قرب في موافقته، هذا أول القربية، ولا مثوبة على امتثاله الثواب، فكيف حال بعض المقدمات كالطهارات حيث لا شبهة في حصول الإطاعة والقرب والمثوبة بموافقة أمرها، هذا مضافا، هي الإشكال الثالث، إلى أن الأمر الغيري لا شبهة في كون توصلي، لأنه بل لأنه يتوصل به للحصول على ذلك المقدمة، وقد اعتبر في صحة الطهارات اتيانها بقصد القربة. الشيخ العظم، الشيخ الآخر ما يقبل، بعضهم يقبل، الآخر يقول من التبعات، من اللوازم، من لوازم القرب الثواب، بعضهم يقول لا، قد شيء يوجب التقرب ولكن لا يستحق الثواب، لأن الثواب تفضل، تتقرب إلى المال بس الثواب ما يعطيك مال الثواب، لأن هذا من باب التفضل، الثواب تفضل من باب الاستحقاق. وإذا قلنا من باب الاستحقاق، هل ملاك الثواب تقرب حتى تكون من اللوازم، أو تحقيق ملاك المولى؟ تفتين، إذا كان تحقيق ملاك، أنت ما حققت ملاك المال في الأمر الغيري حتى لا أوجب القرب، فكل يرجع إلى ما هو المناط، في شنو ما هو المناط والملاك الذي ذكرناه في ذاك البحث، لكن الآخر يرى أن هناك تلازم بينهما. هذا تمام الكلام في الإشكال. أما الدفع، أجاب الآخر، فهنا بل وهنا في المقام أجوبة ثلاثة، جواب للآخر وجوابين للشيخ الأعظم. أما الجواب الذي ذكره الآخر بعنوان التحقيق، فقد أفاد قدس سره بأنه المقدمة التي هي نفس الطهارات هي في حد ذاتها مستحبة وعبادة بالرجحان الذاتي قبل طروء عنوان الأمر الغيري عليها، حيث ذكرنا عندما حققنا الفرق بين الواجب النفسي والواجب الغيري أن الشيء الواحد قد يكون له عنوانان، عنوان راجح في حد ذاته، وتارة نلحظ مقدميته للغير وصرف الطريقية والآلية للغير للوصول إلى الغير، لا نلحظه بلحاظ موضوعي في حد ذاته. فإذا لاحظنا الشيء لحاظا آليا وطريقيا للتوصل إلى الغير بأن لا يلحظ حيثية عنوانه الذاتي، صار بهذا اللحاظ لو أمر به المولى شنو واجبا غيريا. ولكن نفس هذا إذا لوحظ من حيثية الرجحان الذاتي والمولى أمر به ولو بالأمر الاستحبابي، يكون الاستحباب نفسيا للمقدمة بغض النظر عن الأمر الغيري. فكون الشيء واجبا بالأمر الغيري لا ينافي ثبوتا أن يكون هو في حد ذاته مستحب الاستحباب النفسي، فشرحنا سابقا. فيقول الآخرون هذه الطهارات كالوضوء، الوضوء في حد ذاته مستحب الاستحباب النفسي، فهو في حد ذاته عبادة، في حد ذاته فيه صفة توجب القرب للمولى ويستحق العبد الإتيان بها المثوبة. فالمقدمة بما هي في حد ذاتها مستحبة وراجحة قبل طروء الأمر الغيري عليها. فحينئذ يقال إذا فرض أن هذه المقدمة صارت مقدمة لواجب نفسي آخر، هذه المقدمة التي هي مستحبة في حد ذاتها إذا صارت مقدمة لغاية أخرى كالصلاة كالطواف كالصوم، هنا يقول الشيخ الأعظم، يقول الشيخ الآخوند بأن الأمر الغيري إنما يتعلق بالمقدمة بما لها من أوصاف، والمفروض أن صفتها الذاتية الرجحان الذاتي لأن راجحة في ذاتها، فالأمر الغيري إنما طرأ عليها بما هي مقدمة راجحة في حد ذاتها، واضح؟ فلم تنشأ الرجحان من طروء الأمر الغيري، بل الأمر الغيري طرأ عليها بعنوان أنها راجحة بالرجحان الذاتي. وإن شئت تعميق المطلب أكثر فقل قد درسنا مرارا وتكرارا أن المقدمة للواجب هو ما يتوقف عليه استيفاء الملاك في الواجب. فنقول الوضوء مقدمة للصلاة وهذه مقدمة واجب، معنى أنه مقدمة واجب أن استيفاء الملاك في الصلاة يتوقف على الإتيان بالوضوء. فهنا نسأل لكي أنا العبد المسكين المستكين أستوفي ملاك الصلاة، هل لا بد أن أأتي بالوضوء بقصد القربة؟ فأقصد الاستحباب النفسي في الوضوء، ملتفتين مطلب؟ أو لا، أو أنه استيفاء الملاك في الصلاة يكفي فيه الإتيان بالوضوء والغسلات والمسحات كيفما اتفق، وإن لم أقصد العنوان الذاتي والرجحان الذاتي والأمر النفسي المتعلق بها. فنقول بأن استيفاء الملاك لأجل الصلاة يتوقف على الإتيان بالمقدمة بما هي متصفة بالعنوان الراجح وكونها معروضا للأمر النفسي، بحيث لا تكون مقدمة إلا بذلك، لأن استيفاء الملاك إنما هو للوضوء الذي هو متصف بالرجحان الذاتي ومعروض للأمر النفسي. فالمولى لاحظ الوضوء بما له رجحان ذاتي ومأمور به بالأمر النفسي وجعله مقدمة للصلاة فعرضه الوجوب الغيري بما هو متصف بالعنوان الراجح وبما هو مأمور به بالأمر النفسي الاستحبابي. فلو أتيت بالوضوء بلا قصد أمره الاستحبابي فإنهما أتت بالمقدمة الموجبة لاستيفاء ملاك الصلاة. وهذا لا يعني أن القربية والاستحباب والرجحان طرأ ببركة عروض الوجوب الغيري، يعني في طول عروض الوجوب الغيري طرأ العنوان، لا، لأنه هذا متصف بعنوان طرأ، تفتين في قناة، لأنه متصف بعنوان راجح في حد ذاته يوجب استيفاء ملاك الصلاة طرأ عليه الوجوب الغيري، لا أنه طرأ عليه ثم صار شنو متصفا به شنو بالرجحان الذاتي وما يحقق الاستيفاء. فالمولى يقول هذه المقدمة وهي الطهارة حيث أنها متصفة بعنوان راجح، لأجل ذلك هذه الصفة دخيلة في تحقيق استيفاء الملاك للصرف، فقمت وجعلتها مصبا للوجوب الغيري، لا أن الوجوب الغيري أكسبها هذه الصفة الراجحة. ومن هنا يتضح أنه ما لم يؤتى بالوضوء على نحو العبادية لم يؤتى بما هو مقدمة لها، فقصد القرب إنما هو لأجل كونها في نفسها عبادة يتوقف استيفاء ملاك الصلاة عليها لا لأنها مطلوبة بالأمر الغيري. فالفرق بين الوضوء وباقي المقدمات هو أنه في باقي المقدمات المتعارفة نفس المقدمة دخيلة في استيفاء الملاك بما هي مأخوذة على نحو صرف الوجود طبيعي الوجود كيفما تحققت، وأما هذه إنما تكون مقدمة بلحاظ الصفة الذاتية الموجودة فيها وبما هي مصب للأمر الاستحبابي النفسي. تتمة الكلام تأتي، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.